أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وعلى أهل الأحياء والمسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاء ركبتي. الواجب الآخر من واجبات الصلاة بعد القراءة هو الركوع. وجوب الركوع في الصلاة أمر متفق عليه، لا شك ولا أشكال في وجوب الركوع للصلاة. عليكم السلام. بل الذي يقال بأن وجوب الركوع في الصلاة فوق الإجماع، لمرتبة أعلى من الإجماع. عليكم السلام. أعلى من الإجماع، أمر ضروري. مسألة وجوب الركوع في الصلاة أمر ضروري، ولذلك تنسب الصلاة، تنسب الركعة إلى الركوع. مسألة وجوب الركوع في الصلاة أمر لا خلاف فيه، بل هو أمر ضروري. لكن الكلام في معنى الركوع، ما هو المراد من الركوع؟ نقول معنى الركوع هو الانحناء. حقيقة الركوع هو الانحناء بمقدار بحيث تصل كفاه إلى ركبتيه لو أراد إيصال الكفين إلى الركبتين. يعني لابد أن ينحني بمقدار بحيث لو أراد أن يمد يديه إلى ركبتيه لوصلت اليدان إلى الركبتين. هذا المقدار، أن ينحني بمقدار ما لو أراد أن يوصل يديه إلى الركبتين لأوصلهما. هذا حقيقة الركوع. حقيقة الركوع هو الانحناء بمقدار ما تصل الأصابع أو اليدين إلى الركبتين. فلا يكفي مجرد الوصول، مجرد وصول اليدين إلى الركبتين من دون انحناء، هذا لا يكفي في تحقق الركوع. حقيقة الركوع هو الانحناء. حينما نريد أن نقيس مدى الانحناء، نقول أن الانحناء بمقدار أن تصل اليدين إلى الركبتين. هذا مقدار الانحناء، وإلا وصول اليدين إلى الركبتين ليس هو حقيقة الركوع. مو حقيقة الركوع أن تصل اليدين إلى الركبتين ولو من دون انحناء. الركوع هو الانحناء بمقدار ما تصل اليدين إلى الركبتين. فأخذ في الركوع، أخذ في مفهوم الركوع وصول اليدين إلى الركبتين، لا في مفهومه. يعني هذا القدر اللازم من الانحناء. فلو وصلت فرضاً لو وصلت اليدان إلى الركبتين من دون انحناء، كما لو انكمش وانقبض، نزل ثنى وقوث ركبتين إلى أن وصلت اليدين إلى الركبتين من دون أن ينحني إلى الأمام، هذا لا يصدق عليه الركوع. وإن وصلت اليدان إلى الركبتين، وإن وصلت الركبتان إلى اليدين، وإن وصلت اليدان إلى الركبتين، هذا لا يحقق مفهوم الركوع. مفهوم الركوع هو الانحناء بهذا المقدار، الانحناء بمقدار أن تصل اليدان إلى الركبتين. قال: ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه معا ركبتين، فلا يكفي وصولهما، يعني وصول الكفين بغير انحناء. مجرد أن تصل الكفان إلى الركبتين من دون انحناء، هذا لا يحقق مفهوم الركوع. فلا يكفي وصولهما، يعني وصول الكفين بغير انحناء كالانخناس. الانخناس يعني هذا اللي بيناه، الانقباض والانكماش، أن ينقبض وينكمش، يعني ينزل كأنما إلى الأسفل، ويثني ركبتيه إلى الأمام، ويوصل اليدين إلى الركبتين من دون أن ينحني، من دون أن ينحني إلى الأمام. الانخناس، الانقباض، الانكماش من دون انحناء، هذا لا يحقق الركوع. فلا بد من أن يكون وصول اليدين إلى الركبتين نتيجة الانحناء. أما إذا دخل الانخناس، سواء كان الانخناس هو الموجب لوصول اليدين أو كان عاملا مساعدا في وصول اليدين، هذا لا يكفي. لا بد أن يستقل الانحناء في سببيته بوصول اليدين إلى الركبتين. يعني السبب الوحيد لوصول اليدين إلى الركبتين هو الانحناء. أما أن يدخل الانحناس ولو بجزء بسيط كموجب لوصول اليدين إلى الركبتين هذا لا يحقق مفهوم الركوع. قال فلا يكفي وصولهما يعني وصول الكفين بغير انحناء كالانحناس مع إخراج الركبتين يعني مع ثني الركبتين وتقوية الركبتين إلى الأمام أو بهما أو بالانحناء والانحناس. يقول لا يكفي وصول الكفين بغير انحناء كالانحناس وكذلك لا يكفي بهما يعني بالانحناء والانحناس أن ينحني وينخنث بحيث تصل اليدين إلى الركبتين هذا لا يحقق مفهوم الركوع. يعني لابد أن يستقل الانحناء فقط من دون ضميمة انخناس ولو قليل، ولو الانخناس القليل هذا يوجب عدم صدق الركوع. والمراد بوصولهما، شنو المراد من الوصول؟ هذا اللي بيناه، قلنا المراد من الوصول وصول اليدين إلى الركبتين هذا أخذ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. يعني مو أن الركوع لابد لكي يتحقق الركوع لابد أن يوصل المكلف يديه إلى الركبتين من دون إيصال لا يتحقق الركوع، لا ليس الأمر كذلك. لابد من الانحناء، الانحناء بمقدار معين بحيث لو أراد أن يوصل اليدين إلى الركبتين لوصلتا، بحيث إذا انحنى وتحقق الانحناء ولم يوصل اليدين إلى الركبتين تحقق مفهوم الركوع. إذا أسدل يديه إلى الأمام مع انحنائه هذا كافي في تحقق مفهوم الركوع، ليس وصول اليدين إلى الركبتين دخيلا في مفهوم الركوع، لم يؤخذ وصول اليدين إلى الركبتين كجزء من مفهوم الركوع. مفهوم الركوع فقط هو الانحناء، أما وصول اليدين إلى الركبتين هذا مقدار أو مقياس، هو طريق لمعرفة مقدار الانحناء. قال والمراد بوصولهما يعني بوصول الكفين، المراد بلوغهما بلوغ الكفين قدرا لو أراد إيصال الكفين وصلتا، لو أراد إيصال الكفين إلى الركبتين وصلتا، إذ لا يجب الملاصقة، لا تجب المماسة، لا تجب أن يمس بيديه الركبتين. المماسة الملاصقة ليست بواجبة وليست بدخيلة في مفهوم الركوع. كما أن المعتبر وصول جزء من باطن الكف، وصول جزء من باطن الكف إلى الركبتين هذا كافي في تحقق مفهوم الركوع، سواء كان الواصل، لاحظوا هذا، سواء كان الواصل باطن الكف يعني الراحة أو كان الواصل باطن الأصابع، مجرد أن تصل باطن الأصابع، بواطن الأصابع أو بعض بواطن الأصابع إلى الركبتين هذا كافي في تحقق مفهوم الركوع. نعم أن يصل طرف ورأس الأصبع رؤوس الأصابع إلى الركبتين من دون أن يصل الباطن هذا لا يحقق مفهوم الركوع. مفهوم الركوع يتحقق بوصول جزء من باطن الكف إلى عين الركبة، أما أن يصل طرف الأصبع إلى عين الركبة هذا لا يحقق مفهوم الركوع. قال والمعتبر الواجب وصول جزء من باطنه، وصول جزء من باطن الكف لا جميعه، مو بالضرورة جميع باطن الكف أن تصل إلى الركبة، لا، ولو كان بعض من باطن الكف يصل إلى عين الركبة هذا كافي. قال والمعتبر وصول جزء من باطنه من باطن الكف لا جميعه، لا جميع الكف ولا رؤوس الأصابع، مجرد أن تصل رؤوس الأصابع مو بواطن الأصابع هذا لا يكفي في تحقق مفهوم الركوع. عبارة الشارح شوية بها نحو من الحزابة، ليش يقول والمعتبر شوية؟ لاحظوا، خلنا ندقق شوية بالعبارة. قال والمعتبر يعني شنو المعتبر؟ مثل ما بينت يعني الواجب، الواجب الواجب وصول جزء من باطنه، جزء من باطن الكف لا جميعه، يعني مو بالضرورة أن يصل جميع الباطن إلى الركبة، زين هذا واضح. الواجب هو وصول جزء من الباطن، ولا رؤوس الأصابع. هاي ولا رؤوس الأصابع معطوفة على شنو؟
ولا جميع.
أحسنتم، يعني يبدو على لا جميعه، لا جميعه ولا رؤوس الأصابع. هاي الحزازة هنا في هذا العطف. لا جميعه يعني شنو لا جميعه؟ يعني لا يجب وصول الجميع، هذا واضح. هذا المعطوف، عفوا، هذا المعطوف عليه. المعطوف ولا رؤوس الأصابع يعني شنو؟ يعني ولا يجب وصول رؤوس الأصابع. هو ما يريد يقول لا يجب، هو شو يريد يقول هنا؟ نعم، أحسنتم، لا يكفي، يريد يقول لا يكفي. فإحنا بالبداية كنا نتحدث عن الوجوب وعدم الوجوب، نقول الواجب أن يصل بعض الباطن لا تمام الباطن، تحدثنا عن الواجب. الشارح بمجرد العطف انتقل إلى شيء آخر، وهو الكفاية وعدم الكفاية. إحنا ما قاعد نتحدث فيما يرتبط بالمعطوف عليه، ما نتحدث عن الكفاية وعدم الكفاية، كنا نتحدث عن الواجب وعدم الواجب، انتقل مباشرة إلى الكفاية وعدم الكفاية. هذا انتقال بالعطف من دون أن يبرز عامل جديد، هذا بحزازة ليس بصحيح. يعني كأنما هيك يريد يقول إحنا والعبارة يقول المعتبر وصول جزء من باطنه، من باطن الكف، ولا يعتبر وصول جميعا، كما لا يعتبر وصول رؤوس الأصابع. يعني لا يجب وصول رؤوس وصول رؤوس الأصابع. هو ما يريد يقول، يريد يقول لا يكفي وصول رؤوس الأصابع. إذا عبارته شوية بحزازة بعد أن كان المعنى واضح، المعنى اللي يريد يقوله واضح جدا، لكن عبارته كأنما لا تعطي هذا المعنى تماما. على أي حال قال مطمئنا، ثم يجب الركوع منحنيا مطمئنا، يجب في الركوع أن يحقق الطمأنينة ولا ينقر نقر الغراب كما ورد في بعض الروايات، مو ينحني بمقدار يحقق الانحناء، وبعد من دون أن يكمل الذكر الواجب هو يرفع رأسه مباشرة، لا بد أن ينحني ويستقر ويطمئن، ثم يذكر القدر الواجب، وبعد تمامية القدر الواجب يرفع رأسه من الركوع. قال مطمئنا فيه، يعني مطمئنا في الركوع، بحيث تستقر الأعضاء بقدر واجب الذكر، بقدر الذكر الواجب، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، بقدر الذكر الواجب، بقدر واجب الذكر مع الإمكان، طبعا إذا تمكن من الاستقرار. أما إذا لم يتمكن من الاستقرار كمن كان هو كمن كان شخصا مريضا مرتعشا، هو لا يتمكن من الاستقرار والاطمئنان، هذا لا يجب عليه الاطمئنان. دل على وجوب الاطمئنان ما قرأنا الروايات، دل على وجوب الاطمئنان روايات كثيرة، منها صحيحة أو رواية زرارة عن أبي جعفر عن الإمام الصادق، بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد، إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني والعياذ بالله. وفي روايات أخرى أيضا دلت على اشتراط الاطمئنان. إذن الاطمئنان واجب في الركوع بقدر الذكر الواجب. ثم قال والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده. الذكر الواجب يشترط أو يجب في الركوع الذكر الواجب هل هو التسبيح فقط؟ الذكر الواجب في الصلاة في الركوع هل هو خصوص التسبيح أو مطلق الذكر ولو كان حمدا أو تهليلا أو نحو آخر من الذكر غير التسبيح؟ اختلف في ذلك. المشهور اشترط التسبيح خاصة، المشهور قال بأن الذكر الواجب في الركوع هو خصوص التسبيح على التعيين، أنت مو مخير بين التسبيح وبين الحمد وبين التهليل وبين غيره من أنحاء الذكر، يجب عليك تعيينا التسبيح إما بالتسبيح الكبرى سبحان ربي العظيم وبحمده، أو تسبيحات صغرى ثلاثة سبحان الله مكررا ثلاثا، لكن يجب عليك أن تختار خصوص التسبيح. ولا يكتفى بذكر آخر. في قبال الشيخ والعلامة في بعض كتبهما قالا بالاختيار، قالا بعدم التعيين، لا يتعين التسبيح بالخصوص، إما التسبيح وإما الحمد وإما نحو آخر من أنحاء الذكر. قال: والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا، طبعا للمختار للذي يتمكن من التسبيح، أو مطلق الذكر للمضطر اللي ما يتمكن من خصوص التسبيح يختار أي ذكر آخر. هذا كلام المشهور، والمصنف أيضا تابع المشهور على ذلك. أو مطلق الذكر، يعني شنو مطلق الذكر؟ يعني ولو لم يكن تسبيحا، ولو كان حمدا أو تهليلا. وقيل في قبال المشهور، وقيل القائل قلنا الشيخ والعلامة في بعض الكتب، وقيل يكفي المطلق مطلقا، وقيل يكفي مطلق الذكر مطلقا، يعني للمختار والمضطر، سواء كان مختارا أو مضطرا يكتفي بمطلق الذكر، سواء كان تسبيحا كما ادعى المشهور أو حمدا أو نحو ذلك من الذكر. قال: وقيل يكفي المطلق مطلقا. الشارح يقول: وهو أقوى شارح يتابع العلامة والشيخ خلافا للمشهور والمصنف. ورد في ذكر الركوع الواجب بعض الروايات، خلينا نقرأ الروايات ونشوف شنو اللي يمكن أن نستنبطه من الروايات. صحيح الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قلت له، لاحظوا السؤال، السائل يسأل الإمام الباقر ما يجزي من القول في الركوع والسجود، فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزئ. ثلاث تسبيحات أو واحدة تامة يعني الكبرى، خلينا نقول تجزئ. فالرواية عينت شنو؟ عينت خصوص التسبيح، حتى احنا نشوف شنو الصحيح، كلام المشهور القائل بتعين التسبيح، لو كلام الشيخ والعلامة والشارح وهو مطلق الذكر. الرواية الأولى تقول: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزئ، في الرواية ذكرت التسبيح. روايات أخرى صحيحة: هشام بن الحكم عن أبي عبد الله قال عليه السلام قال: قلت له يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر، فقال: نعم، كل هذا ذكر الله تعالى. فالرواية الثانية تبيح أي ذكر آخر ولو غير التسبيح، لذلك الشارح قال الأقوى هو قول العلامة والشيخ وهو عدم تعين التسبيح. صحيح عندنا روايات ذكرت التسبيح، لكن عندنا روايات أخرى ذكرت غير التسبيح، ذكرت ذكرا آخر غير خصوص التسبيحات المذكورة. هذا يدل على أن الواجب حقيقة هو التخير، أنت مخير، إما أن تختار التسبيح وإما الحمد وإما غيره من أنحاء الذكر الآخر ولو لم يكن تسبيحا. فيقول الشارح أن الجمع بين الروايات يقتضي حمل التسبيح على أحد أفراد الواجب التخييري. عندنا واجب تخييري مثل خصال الكفارات الثلاث، يقول التسبيح شأن الصوم مثلا، كيف أن الصوم واجب تخييري، أنت مخير بين الصوم وبين عتق الرقبة وبين صيام الشهرين المتتابعين، في محل كلامنا التسبيح أيضا واجب تخييري، وبذلك نجمع بين الروايات، بخلاف ما لو حملنا الروايات على كلام المشهور. إذا التزمنا بكلام المشهور هذا يعني عدم الجمع بين الروايات، إذا التزمنا وقلنا بأن الواجب هو خصوص التسبيح حينئذ ما نجمع بين الروايات. شلون نجمع بين الروايات؟ التزامنا بأن التسبيح هو الواجب خصوص التسبيح، يعني الواجب هو التسبيح على التعيين، هذا يعني طرح بعض الروايات، طرح هاي الرواية صحيحة شان الحكم كأنما نرفضها، نقول هاي الصحيحة ما نعمل بيها. كلامنا في الالتزام بأن الواجب هو مطلق الذكر خلافا للمشهور هذا هو الذي يؤدي إلى الجمع بين الروايات. أما إذا التزمنا بكلام المشهور، الالتزام بكلام المشهور يعني طرح الروايات التي تقول بالإجزاء بإجزاء غير الذكر. الرواية هم عبرت يجزئ. قال قلت له يجزئ أن أقول، فيسأل عن الإجزاء، فالرواية تقول بالإجزاء. فإذا التزمنا بكلام المشهور، كلام المشهور يعني طرح هذه الرواية وإلغائها وعدم العمل بها. فمقتضى الجمع بين الروايات هو الالتزام بكلام الشيخ الطوسي. قال وقيل يكفي المطلق مطلقا وهو أقوى. الشارح يقول هذا القيل أقوى من المشهور ومن كلام المصنف لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. يا صحيحة، هاي اللي قرأناها هشام بن الحكم، هاي صحيحة هشام بن الحكم تدل على الاجتزاء وعدم تعين التسبيح لدلالة الأخبار الصحيحة عليه وما ورد في غيرها معينا. زين، سؤال، شو تسوي بالرواية الأولى صحيحة زرارة اللي عينت خصوص التسبيح؟ نقول الجواب واضح، نقول صحيحة زرارة ما عينت خصوص التسبيح، إنما ذكرت فردا من أفراد الواجب التخييري. كما لو يقول مثلا القائل، كما لو قال الدليل الأول إذا أفطرت عمدا فصم، ثم يجي دليل آخر يقول إذا أفطرت عمدا فأعتق رقبة، ماكو تناسي بين الخبرين. نقول الواجب عند الإفطار العمدي هو مخير بين الصيام وبين عتق الرقبة. فالرواية الأولى صحيحة زرارة التي ذكرت خصوص التسبيح، نقول هاي لا تدل على نفي الاكتفاء والاجتزاء بغير التسبيح من الذكر. ليش؟ نقول لأن هاي الرواية قالت يجزئ التسبيح، أما غير التسبيح يجزئ أو لا يجزئ هي ساكتة عن ذلك. لاحظ الرواية قالت في صحيحة زرارة قلت له ما يجزئ من القول في الركوع والسجود؟ قال ثلاث تسبيحات. شنو اللي يجزئ؟ قال ثلاث تسبيحات. أما شيء آخر يجزئ أو لا يجزئ هي ساكتة. بعبارة اصطلاحية نقول الرواية لا تدل على المفهوم، الرواية ليست ظاهرة بالمفهوم. الرواية ما تريد تقول التسبيح يجزئ وغير التسبيح لا يجزئ، هي ذكرت التسبيح. أما روايات أخرى تجي تذكر غير التسبيح، هاي الرواية الثانية لا تنافي الرواية الأولى. قال وما ورد في غيرها معينا، وما ورد يعني صحيحة زرارة التي وردت في غيرها يعني في غير هاي الأخبار الصحيحة معينا، يعني معينة التسبيح، يعني صحيحة زرارة التي ذكرت خصوص التسبيح. وما ورد في غيرها معينا غير مناس لهذا الوارد، هاي صحيحة زرارة غير مناسية للأخبار الصحيحة، غير مناس له، غير مناس له هو علما شيخ عباس شوفوا شيخنا لو مباوعين على العبارة شيخ عباس كان جاوبتوني رأسا. قال وما ورد في غيرها معينا غير مناس له، شيخنا شيخ عباس الثاني غير مناس لمطلق الذكر، لأن التسبيح بعض أفراد الواجب الكلي تخيرا، بعض أفراد الواجب المخير، فرواية ذكرت بعض الأفراد، رواية ذكرت بعض الأفراد الآخر، ماكو كل تناسي بين الروايتين. غير مناف له لمطلق الذكر لأن التسبيح بعض أفراد الواجب الكلي ولا تدل على الانحصار. قول هيجي، هاي الرواية الثانية لا تدل على الانحصار، صحيحة زرارة التي ذكرت خصوص التسبيح هي لا تدل على انحصار الذكر الواجب بالتسبيح، حتى نقول إذا أجت رواية ثانية وذكرت الحمد مثلا تكون مناسية للرواية الأولى. قال بعض أفراد الواجب الكلي تخيرا وبه يحصل الجمع بينهما، وبه يعني بمطلق الذكر يحصل الجمع بينهما بين الروايتين. شيخ عباس بعد ما يشيل عينه من الكتاب، بخلاف ما لو قيدنا الذكر المطلق الذكر، بخلاف ما لو قيدنا مطلق الذكر. شوية لاحظوا، قلنا مطلق الذكر المشهور شنو اللي قال؟ يعني نروح إلى القول الثاني، المشهور إيش قال؟ قال الواجب هو خصوص التسبيح. مطلق الذكر وين؟ أحسنتم، قال لخصوص المضطر. مطلق الذكر هو خاص بخصوص المضطر، أما التسبيح هو الذي يكون وظيفة
المختار تعيينين. نقول إذا بنينا على كلام المشهور وقيدنا مطلق الذكر بخصوص المضطر، هذا يعني إلغاء بعض الروايات، إلغاء بعض الروايات الصحيحة. قال بخلاف ما لو قيدناه، قيدنا منه مطلق الذكر بمن قيدناه بالمضطر، يعني نقول وظيفة لخصوص المضطر. بخلاف ما لو قيدناه، يعني شنو؟ حينئذ يلزم إلغاء بعض الروايات ولا يمكن الجمع. هو قال وبه يحصل الجمع بينهما، بين الطائفتين، بين الروايتين، بخلاف ما لو قيدناه، يعني لا يحصل الجمع بين الروايتين. بعد ما يحصل جمع بين صحيحة هشام بن الحكم وصحيحة زرارة. الالتزام بالتقييد، بتقييد مطلق الذكر لخصوص المضطر، هذا يعني إلغاء صحيحة هشام بن الحكم. قال وعلى تقدير تعينه. زين، سلمنا، فإحنا قلنا الأقوى عدم التعين، الأقوى هو الاكتفاء بمطلق الذكر حتى للمختار فضلا عن المضطر. التزمنا بقول المشهور. الآن بناء على قول المشهور، شلون نتعامل ويا بعض الروايات التي ذكرت سبحان ربي العظيم وبحمده بهذا الجار والمجرور، مع ورود بعض الروايات التي ذكرت سبحان ربي العظيم من دون وبحمده؟ شلون نتعامل ويا هذا بناء على القول الأول، بناء على المشهور؟ شلون نتعامل ويا سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي العظيم من دون وبحمده؟ يقول الكلام هو الكلام. شنو اللي حملنا سابقا الروايات عليه؟ الآن هم نحمل الروايات عليه. نقول وبحمده هذا من 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 قبيل الواجب التخيري. عندنا فردين من أفراد الواجب، الواجب التخيري هو إلى فردان، فرد سبحان ربي العظيم وبحمده، وفرد آخر سبحان ربي العظيم من دون وبحمده. قال وعلى تقدير تعينه، وعلى تقدير تعين التسبيح، فلفظ وبحمده واجب أيضا تخيرا لا عينا. ليش؟ لخلو كثير من الأخبار عن، لاحظوا الرواية مثلا خبر الحضرمي قال سبح في الركوع 3 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا الخبر ذكر وبحمده. خبر آخر قال أيضا صحيح عن هشام، قال عن تسبيح في الركوع والسجود، فقال تقول في الركوع سبحان ربي العظيم ماكو وبحمده. فشلون نتعامل ويا هاتين الروايتين؟ يقول نحمل على التخير، أيضا نحمل على التخير. قال وعلى تقدير تعينه، فلفظ وبحمده واجب أيضا تخيرا لا عينا لخلو كثير من الأخبار عنه، ومثله القول في التسبيحة الكبرى. بعض الروايات وردت سبحان ربي العظيم وبحمده وحده مرة واحدة، بعض الروايات ذكرت سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات. شلون نتعامل ويا هاي الأخبار؟ أيضا نقول هذا على نحو الواجب التخيري، التسبيحة الأولى واجبة والثلاثات التسبيحات الثلاث أيضا واجبة، أنت باختيارك، إما تختار الواحدة وإما أن تختار الثلاث. قال ومثله، يعني مثل من؟ مثل الكلام في لفظي وبحمده، الكلام أو القول في التسبيحة الكبرى، يعني التسبيحات الثلاث سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات، هاي يطلق عليها تسبيحة كبرى. قال مع كون بعضها، يعني واحد من الثلاثة، ذكرا تاما، يعني كأنما يريد يدفع استغراب التخير بين الأقل والأكثر. يقول شلون احنا نخير بين سبحان ربي العظيم وبحمده وبين سبحان ربي العظيم من دون وبحمده؟ هذا تخير بين الأقل والأكثر. يقول هذا مو عزيز إلى نظير، كما في التسبيحات الكبرى 3 مرات نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أو مرة نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، مع أن المرة، مع أن البعض من الثلاثة هو ذكر تام ومد. نقول مع ذلك الشارع المقدس خير بين الواحد وبين الثلاثة. قال ومثله، يعني مثل الكلام في لفظ وبحمده، في أنه هو تخير بين الأقل والأكثر، القول في التسبيحة الكبرى، يعني شنو تسبيحة كبرى؟ يعني 3 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، مع كون بعضها، منه هو البعض؟ يعني الواحد، ذكرا تاما. ايضا لا غرابة، لا غرابة في الاكتفاء بالواحد او بالثلاثة مع ان الواحد داخل في ضمن الثلاثة. هذا احتمال في تفسير العبارة. اكو احتمال اخر ان يكون مقصودة من التسبيحة الكبرى هي التسبيحات الثلاث المارة في الركعتين الثانية والثالثة والرابعة. ثم قال ومعنى سبحان ربي تنزيها. هذا يعني كلام شوي سعادة، وصلى الله على محمد وآل محمد.